Radio da Banga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025. أستحلها بالعناوين. المعارك لا تزال مشتعلة في كردفان. وزير الخارجية الأمريكي يقول ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء حرب السودان. وصول 160 أسرة فارة من الفاشل إلى مدينة ربق بولاية النيل الأبيض، والإعلان عن مقتل 25,000 طفل منذ اندلاع الحرب. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن وفاة شخصين وإصابة 81 بالتهاب الكبد الوبائي من النوع E، والانخفاض في حالات الإصابة بالكوليرا. رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يهدد باعتقال أي شخص يحاول معارضة حكومة تأسيس أو يعرقل الخدمات الأساسية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. لا تزال المعارك مشتعلة في كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع انفجرت غرب قاعدة الفرقة الخامسة للجيش. ومن جهة ثانية كشفت مصادر عسكرية أن مقتل قائد ثاني الفرقة 22 بابا نوسا بولاية غرب كردفان وقائد سلاح اللواء 170 مدفعية التابعة للفرقة وضباط آخرين خلال انسحاب الجيش من المدينة إلى حجليج غربا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يتولى شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء أن الرئيس ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء أزمة السودان. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيعمل مع الإمارات والسعودية ومصر إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة لإنهاء الحرب الدائرة في السودان. قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في تقريرها لها على منصة إكس أن السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام. ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى تسريع الإجراءات التي تقود إلى وقف إطلاق النار في السودان، وأكدت تواصلها الدائم مع الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات لتحقيق هذا الهدف. وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون مدينة الفاشر التي سيطر عليها الدعم السريع الشهر الماضي بأنها ساحة جريمة، مضيفة أن المنظمة الدولية بعيدة كثيرا عن تلبية احتياجات النازحين جراء المعارك. وأضافت أن هناك قرى خاضعة للحصار وأن المنظمات الدولية غير قادرة على إيصال المساعدات. وأضافت في هذا الخصوص
منذ أن بدأت الهجمات الوحشية التي رأيناها في أكتوبر من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين الذين بقوا في الفاشر لم يتغير أي شيء ولم يتحسن أي شيء، فهذه الحرب مستمرة في كردفان وبابانوسا وحتى في كادوغلي. هذه الأمور مماثلة لما رأيناه في دارفور، هناك قرى خاضعة للحصار ولا يسمح بدخول الشاحنات التجارية ولا حتى المستلزمات الغذائية ولا حتى المساعدات الإنسانية. وإذن بتنا نشهد على نمط من العنف والقتل الجماعي ونمط من الأشخاص الذين يفرون من العنف، نشير إليهم على أنهم نازحين ولكنهم في الواقع ناجين من العنف.
وحول الوضع الإنساني بمدينة الفاشر، قالت براون أن دور الأمم المتحدة يختصر على الحديث مع طرفي النزاع وهما يجري حاليا مع الدعم السريع وفق المبادئ الدولية حتى لا تتعرض الفرق لحجمات وميليشيات مسلحة. وأتعمل براون أن تتمكن فرقة أممية صغيرة من دخول الفاشر قريبا لتقييم الوضع، لكنها أكدت أن هذا الأمر يتطلب حذرا شديدا لأنها ساحة قتل. أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن 160 أسرة فرت من العنف في مدينة الفاشر وصلت إلى مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض. وأضافت المفوضية أن هؤلاء النازحين لا يملكون أي شيء تقريبا، وأنها قدمت لهم مع شركائها مواد لتلبية احتياجاتهم العاجلة. وأوضحت أن مزيدا من العائلات تصل إلى النيل الأبيض وأن الاحتياجات في ازدياد مستمر. نددت منظمة العفو الدولية ما سمته جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال اقتحام مخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر في وقت سابق من العام الحالي، وذلك استنادا إلى شهادات حديثة للناجين. وبحسب تقرير المنظمة، قامت قوات الدعم السريع بقتل المدنيين عمدا وأخذتهم رهائن ونهبت ودمرت المساجد والمدارس والعيادات الطبية. وفقا لشهادات 29 شخصا بينهم شهود وأقارب ضحايا وصحفيون، وأدى الهجوم بحسب بيانات المنظمة الذي تتطابق مع تقارير الأمم المتحدة إلى فرار أكثر من 400,000 مدني من المخيم. وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فتح الضوء الأرض الذي قدمته حكومة بور السودان لروسيا بمنحها قائد عسكري على البحر الأحمر بالابتزاز السياسي، ووصفها بأنها مضحكة وليس لها مردود، واستبعد أن يكون هناك أي تحالفات جديدة ولا صراع نفوذ كما هو شائع في الإعلام، ويعتبر ما حدث بأنه مجرد عملية إلهاء للمواطنين. وأضاف:
فالمسائل ما بتجرب الصورة دي. يعني الرد البسيط لمسؤول أمريكي في أنه مثل هذه الخطوات سوف تزيد العزلة الدولية على حكومة بور السودان، وده أعتقد أنه ده شيء متوقع. يعني أنك أنت لما يكون عندك الميكروفون في يدك وتقعد تتكلم كلام فارغ، ما معناه أن المر بتمشي كده يعني على هواك. يعني فدي مسائل خاضعة لتقديرات دولية، وخاضعة يعني خاضعة لحسابات سياسية، وخاضعة لتوازنات يعني وأشياء كثيرة يعني.
وفي ذات الموضوع، قالت السفارة الروسية لدى السودان اليوم الأربعاء أن التقارير الإعلامية عن بناء قاعدة بحرية لموسكو في السودان تعيد إحياء قصة رعب عمرها 5 سنوات. وجاء موقف السفارة ردا على معلومات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مفادها أن السلطات السودانية عرضت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. وقالت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي الروسية أنه في ظل غياب أي أخبار جديدة يحدث ما قاله وول ستريت جورنال إلى إحياء قصة الرعب التي مضى عليها 5 سنوات بشأن الوجود الروسي في البحر الأحمر. أعلنت طبيبة في اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن مقتل 25,000 طفل منذ اندلاع الحرب، فيما تعرض 45 قاصرا وقاصرة لاختصاب أثناء فرارهم من الفاشر بولاية شمال دارفور. ونقلت صحيفة السودان تريبيون اليومية المستقلة في عددها الصادر اليوم أن الدكتور عديبة إبراهيم السيد من اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء قولها إن عدد الأطفال الذين قتلوا من حديثي الولادة إلى عمر 16 عاما منذ اندلاع الحرب حتى اليوم يبلغ 25,000 طفل، وأفادت بإصابة حوالي 566 طفلا بإصابات بالغة الخطورة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة شخصين وإصابة 81 بالتهاب الكبد الوبائي من النوع E. وأعلنت في ذات الوقت انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا وهم الضنك والكوليرا في معظم الولايات باستثناء ولاية الجزيرة التي ما زالت تسجل ارتفاعا في الحالات. وأكد وزير الصحة هيثم محمد أن الوضع الراهن فيما يخص الصحة النفسية يتطلب تدخلات عاجلة، مشيرا إلى تزايد الحالات النفسية في العالم والسودان على وجه الخصوص، مما يستدعي التوعية والتبصير وتوفير الخدمات بما يسهم في الاكتشاف المبكر وتسهيل العلاج. ودعا لوضع رؤية شاملة للصحة النفسية في السودان وتخصيص ميزانيات كافية لها. حدد رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس باعتقال أي شخص يحاول معارضة حكومة تعسيس بالولاية، ووضع العراقيل أمام الخدمات الأساسية. وقال إدريس خلال مخاطبته مواطني محلية قريضة في إطار جولة تشمل المحليات الجنوبية: كل من يعارض أو يعرقل الخدمات الأساسية سنتعامل معه على أساس أنه فلول وسيكون مصيره سجن دقريس. وأضاف:
زوايا سالبة ما عندنا. نحن عندنا الآن قوة اسمها قوات حماية المدنيين بمناطق سيطرة حكومة التأسيس. أي معارضة للحكومة لو غلبوكم ناس المحليات، نحن ناس الولاية بنتدخل مباشر.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود كينيث لافيل أن ارتفاع معدل وفيات الأمهات في غرب دارفور بمعدل ينذر بالخطر في ظل تدهور الأوضاع الصحية جراء نقص التمويل. وقال في مقطع مصور إن معدل الوفيات بين الأمهات في غرب دارفور مرتفع بشكل ينذر بالخطر، حيث يصل المعدل إلى أكثر من وفاة كل شهر خلال هذا العام. وقال لافيل إن أطباء بلا حدود أعطت الأولوية لاستمرار الدعم المنقذ للحياة في الجنينة بعد الانهيار شبه التام لخدمة الصحة العامة والوصول المحدود إلى الرعاية الثانوية. وبيّن أن المنظمة ركزت على طب الأطفال والتغذية وخدمة الطوارئ للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، كما حددت فجوة أخرى تتعلق برعاية الأمومة، حيث أنشأت شراكة مع جمعية تنظيم الأسرة السودانية لسد الفجوة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن المتابعة والاستماع، ودمتم بخير.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر، والقاضية رين ألابيني غانسو، والقاضية ألسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان، وذلك في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. كان الطرفان فريق الإدعاء وفريق الدفاع، وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم جميعا حاضرين في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. ستتناول الحلقات الأربع القادمة بالتفصيل الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال جلسة النطق بالحكم أدلت القاضية الرئيسة بملاحظاتها الافتتاحية.
The case relates to...
وتتعلق هذه القضية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة بين آب أغسطس 2003 وآب وما آذار مارس 2004 في دارفور السودان. وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار وفقا للقرار رقم 1593 الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار مارس 2005، وفي حين صدرت مذكرات توقيف كما هو معروف لجهات فاعلة بارزة أخرى في ذلك النزاع في دارفور، فإن محاكمة هذا المتهم فقط هي الذي تمت، الذي سلم نفسه في عام 2020، وهي المحاكمة الوحيدة التي حدثت. وقد كشفت الأدلة التي قدمها العديد من المدنيين الأبرياء ومعظمهم من قبيلة الفور الذين كانوا ضحايا للجرائم الجسيمة التي لا جدال فيها عن المعاناة التي عانوا منها في ذلك الوقت والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد أتاحت لهم هذه المحاكمة لأول مرة صوتا لإبلاغ العالم بما حدث لهم نتيجة لهذا الصراع. ولا يجب أن ننسى أنه منذ إبريل 2023 نشب نزاع آخر لم يتم حله ولم يتم الإبلاغ عنه بما يكفي، والذي أدى إلى معاناة المدنيين الأبرياء علاوة على ما هم فيه. وما فيما يلي ملخص للحكم الكامل يهدف إلى نقل النتائج الرئيسية
وعلاوة على ذلك قدمت القاضية الرئيسة جوانا كورنر نيابة عن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية شرحا مفصلا عن خلفية هذه القضية بما في ذلك سياق الجرائم المرتكبة.
During the time relevant to the charges,
خلال الفترة ذات الصلة بالاتهامات وقع نزاع مسلح غير دولي بين حكومة السودان والتي تستخدم في المقام الأول قوة شبه نظامية هي الجنجويد من جهة وبين حركة أو جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى والذين سوف نسميهم المتمردون. وفي حين أن أسباب الصراع تعود إلى سنوات عديدة فإن الدافع وراء اندلاع العنف المنسق كان الهجوم على مطار الفاشر من قبل حركة تحرير السودان أو المتمردون في 25 من نيسان أبريل 2003. أدى ذلك إلى قيام حكومة السودان باتخاذ قرار قمع التمرد بالقوة. وفي كانون الأول ديسمبر 2003 أصدرت الحكومة حكومة السودان خطة طوارئ تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وفرض السيطرة على المناطق التي يسكنها أو تنتمي إليها قبائل غير عربية يرى أنها متمردة بما في ذلك قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها. وقد صدر بالفعل قرار في هذا الصدد شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دابنغا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية، ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بالطب الهيباتايتس هو فيروس، وبسبب فيروسات، الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي دي بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ اذا كنا نحن الواحد مضر له دم ملوث في المستشفيات هسه ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لانه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب الكبد الوبائي. وده أنا أكرر، بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا دارفور هو التهاب هيباتايتس ا، وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده بيقول له هيباتايتس اي او ها. ده بيسمى النظافه، لازم النظافه في الاكل وفي المياه الشرب، والناس يجب انها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع ثانيين ما عندهم تطعيمات. بالنسبه للانواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الالف وباء، لكن يا جماعه والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها كويس جدا من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه بياب الاكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، وطراشه بيبقى اصفر وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حاده ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقه بتاعه الاعراض دي الحاده دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محدده بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. اهم شيء انه الناس عارف الاعراض وتحفظها. وفي ناس كتار احيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب والم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعه الاعراض دي اذا بدت وما وقفنا، الناس كتار يقول لك ندي العروق وناكله كده، يا جماعه الكلام ده ما صحيح. الاعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وباذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس انا في نهايه الحلقه اقرر لكم يعني كده يا جماعه نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على اكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسه، نار حاميه ويسخن تمام، وحتى ناكله اساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل ايادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذه لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المره اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذه على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ اساس انه هي ما تسخن. في ناس اكثر من 90% او اكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الانسان الزي ده خطير، انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد ثاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد ثاني، ولا عشان كده لازم انت تعمل حسابك، لانه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس اكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتاكد. في طريقه مهمه جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المراه ممكن تنقله لاطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المراه الحامل الى الجنين. بالتالي يا جماعه اي واحد منكم ممكن يمشي يفحص اساس انه في ادويه هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعه اي مويه ممكن يكون فيها الفيروس، اي اكل ممكن يكون فيه الفيروس. المويه اغلوها لو ما في كلور، اغلوا المويه قبل ما تكبوها في الازياد عشان تضمنوا انكم تشربوا مويه صحيحه. والهيباتايتس اي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الاخير اللي بينتقل عن طريق الاكل والشرب، ده يا جماعه ده وباء في دارفور وحصل كثير، وانا كنت موجود هناك ووقت الكثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعه والاطفال، صعب جدا مع الحوامل والاطفال. عشان كده تغلي المويه، تعمل حسابها في الاكل، تنجد الاكل كويس، يعني اكل ما ياكلونه سوى يرجوه لم ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير، لانه ممكن يدك تكون انت عندك المرض الفيروس وانت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير واخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون انت سبب في انه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعه الناس تخلي بالها، واي حد عنده اي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتايتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقل نفسنا في علاقات الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي. والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها, هو الظروف بتاعت المعاكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة, وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة, والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم, وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية, شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرة في وادي المحنة ومرة في أبعد قارة حريت بجناح أمر ما مل الروا
المستمعين. شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.